الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا الحاضرين والمسلمين.
آمين.
نزلنا مع كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للإمام العنبراني صاحب البيان رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال: فصل. ذكر القدري عليه الله يستحق. قال: ذكر القدري بكتابه في التشنيع على من خالفه فقال: وزعموا أن ما يحدث في العالم من المخازي والفضائح والمعاصي والخبائث والقبائح فالله سبحانه خالقه ومبتدعه، والكفار مبرؤون من ابتداع الكفر والضلال، بل نهاهم سبحانه عن شيء أوجده فيهم وعذبهم على أمر حتمه عليهم كأنهم لم يسمعوا الله.
عشان ذكر القدري بكتابه التشنيع على من خالفه.
قال: ذكر القدري بكتابه في التشنيع على من خالفه.
وده ده بقى أهل البدع، أهل البدع والضلال يسبون أهل السنة والجماعة. أليس هذا الذي يسمى مارشميلو ولا مارشميلو؟ حليب يعني، هو أخذ على الحبيب يوم النام على الحبيب. بالله عليك، نفس الباب كله يمشي على وطيرة واحدة.
فقال: وزعموا أن ما يحدث في العالم من المخازي والفضائح والمعاصي والخبائث والقبائح فالله سبحانه خالقه ومبتدعه، والكفار مبرؤون من ابتداع الكفر والضلال، بل نهاهم سبحانه عن شيء أوجده فيهم وعذبهم سبحانه على أمر حتمه عليهم. قال هذا المعتزلي: كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال هذا المعتزلي: فأخبر الله تعالى أنه ما بدأ بتغيير حتى بدأوهم فغيروا ما بأنفسهم فبدلوا نعمة الله كفرا. ولو كان الله، قال هذا المعتزلي، ولو كان الله هو الذي ابتدأهم بخلق الكفر فيهم لكان قد بدأهم بأشد التغيير.
لا حول ولا
قوة. قال المصنف رضي الله عنه ورحمه:
فهمتم ما قال؟ وشنع على أيش؟ المخالف الذي يقول بأن المخازي والمعاصي والخبائث أن هذه من فعل الله فبيشن عليه، وبعدين بس يقول ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا، يعني هم الذين يحدثون، فهو بيستدل بذلك وقال: لو كما قلت أنت هو الذي ابتدأهم فيهم لكان بدأهم بأشد التغيير، يعني كأنك تكذب ظاهر القرآن. هو أصلا بيلزمنا بلازم الجبرية، هو بيكلم السنة والجماعة أنهم جبرية.
حتى مع الجبرية هو ليه وجد لنا سيدنا لما ربنا يقول نعمة، وهو الحاجات اللي بيتكلم فيها الذنوب والمعاصي.
إيه نعمة؟ ما اللي فيها نعمة؟ إيه؟ هو بيتكلم يا ابن الحلال على الفعل، لأن هو لا يغيرهم حتى يغيروا ما بينفسهم، إذن هم يغيرون. فاهم كيف؟ هو بيتكلم بقى أنتم لو قلتم بذلك في هذا الباب يكون هنا ابتداهم بالتغيير بأشياء التغيير مخالف للآية، ولو كان ظلما.
قال المصنف رحمه الله: والجواب عن تسميته أفعال العباد في المعصية قبائح وخبائث ومساوئ أن يقال له: هل سميت هذه الأفعال بهذه الأسماء لعين الأفعال أو لمعنى غير أعيانها؟ فإن قال: سميت لعينها بهذه الأسماء، قلنا فيلزمك على هذا أن تسمي هذه الأفعال معاصي وخبائث ومساوئ وقبائح قبل ورود الشرع لتحريمها.
دي مسألة دخل مسألة اختلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة والجبرية، مسألة التحسين والتقبيح والتقبيح. فهنا المعتزلة يرون التحسين والتقبيح بالعقل، والجبرية لا يرون إلا بمحض الشرع. وهنا أهل السنة والجماعة يجمعون بين النظرتين، ولذلك المعتزلة أيضا يقول أن الحسن والقبح صفة ذاتية في الأفعال، والشرع كاشف عن تلك الصفات.
قال: فإن قال سميت لعينها بهذه الأسماء، قلنا فيلزمك على هذا أن تسمي هذه الأفعال معاصي وخبائث أو مساوئ أو قبائح قبل ورود الشرع بتحريمها كما تسمى أجساما وأعراضا قبل ورود الشرع. قال المصنف: وإذا كانت كذلك استغنى الخلق بعقولهم عن بعث الرسل صلوات الله عليهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام، قال المصنف رحمه الله وهذا نفس اعتقاد القدرية فقد مضى بيانه.
هم يزعمون أن معرفة الله واجبت بالعقل، ولو لم يبعث الرسول لكان في العقل ما يدل على الله. ومعتزلون أن الأفعال يعرف قبحها وحسنها بالعقل، وأن الرسل يجب بعثهم حتى يبينوا وجه المصلحة والمفسدة في الأفعال، يعني صفة كاشفة لا في الأصل، وإن كان قد تقرر في العقل حسنها وقبحها فيأتي الرسل بتفصيل ما تقرر في العقل، وبذلك يتبين لنا ويتجلى الأصل الأصيل عندهم، وهو إيه؟ تحكيم العقل على العقل حاكم على كل شرع. هذا منه بغباء في هذا الباب. ونحن نقول لهم لو سميت الفضائح والمعاصي والخبائث في هذا الباب سنقول لك في الرد عليك، لو تعلمت هذه الأفعال لها وجهان، وجه في النسبة لله جل في علاه، وجه في النسبة للعبد، وجهها في النسبة لله جل في علاه خلقا وإيجادا، وهذا كمال كمال، وما قالوا إلى كمال، حتى الشر الذي فيه ما قالوا إليه لا خير، تمييز الخبيث من الطيب أقل شيء. وعندما تنسبها للعبد سميها قبائح وخبائث ومعاصي وسيئات وخطايا لأنها كذلك، لكن عندما ننظر إلى فعل الله جل في علاه فنراه كمالا. وعندما نجد فعل العبد في هذا الباب هو فاعل اختيارا، ولكن فعله ليس مستقلا، مشيئته ليست مستقلة، مشيئته تحت مشيئة الله جل في علاه، والله حكيم عليم يضع الشيء فيه موضع فتسمى هكذا.
قال المصنف رحمه الله إن قال بل سميت بهذه الأسماء لمعنى غيرها، قلنا فذلك المعنى الذي سماها معاصي وخبائث وقبائح هو الشرع. قال المصنف رحمه الله هذا مذهب أهل التوحيد رضي الله عنهم، أن القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع.
وهذا القول قول الأشاعرة ونفق من أهل السنة، أن الحسن والقبح لا يعرف إلا بالشرع، والحق في ذلك أن الحسن والقبح منهما يعرف العقل ومنهما يعرف الشرع، أو قول يعرف الشرع والعقل لا يخالف ذلك. قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهنا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، شرع أبانا أن الحل والحرمة، أما وصف قوله طيبة أو قبيحة فإنه ثابت في الفعل، ومنها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا دليل على أن فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، فتعلق التحريم بها لفحشها، فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه العلة المقتضية له، دل على أنه حرمها لكونها فواحش، حرم الخبيث لكونه خبيث، وأمر بالمعروف لكونه معروفة، والعلة يجب أن تغير المعلول، فلو كان كونه فحشا هو معنى كونه مهنيا عنه، وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما، كانت العلة عين المعلول، هذا محال. ومن هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا أنه كان فحشة وساء سبيلا، فعلل النهي لما؟ لأنه فحشة وساء سبيلا. ولو كان جهة كونه فحشة هو النهي لكان تعليلا للشيء بنفسه، ولا كان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا لأنه يقول لكم لا تقربوا، هذا خطأ بين لا تقربوا الزنا، العقل هنا يفتش ولما؟ لأنه فاحشة وساء سبيل. قال شيخ الإسلام للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاث أقوال، الأول أن قبحها معلوم بالعقل وإنما يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة، وده قول من؟ المعتزلة، هذا قول المعتزلة، ولذلك هم يرون أن ميثاق إن لم يبعث النبيين فميثاق الذر حجة، ولذلك يقولون بالعقل تدرك أنه لا يوجد شرك في الربوبية، فلو أشرك يكون مخلدا في النار. طبعا أصلا الله تعالى خالف ذلك في الكتاب بالتصريح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وهذا قول معتزلة كثير من أصحاب أبي حنيفة حكوه عن أبي حنيفة نفسه، لا أبي حنيفة لا يقول بذلك، وقول أبي الخطاب وغير ثاني لا قبح ولا حسن ولا شر فيها قبل الخطاب، إنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل، الحسن ما قيل فيه افعل، أو ما إذا في فعله أو ما في إذا في فعله، وهو قول أشعري ومن تبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد والقاضي بيعلى، كل هؤلاء أشعرة الثالث أن ذلك شر وقبيح قبل مجيء الرسول، ولكن العقوبة تستحق بمجيء الرسول. وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين عليه يدل الكتاب والسنة والأدلة على ذلك كثيرا، بأنه ولذلك احنا نقول كل من عمل معصية، كل من عمل شيئا وقع فيه جاهلا لا شيء. قالوا جعلنا إلها كما قالوا جعلنا ذات أنوات، قال الله أكبر، قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم، هل أخذهم على ذلك؟ هل عاقبهم على ذلك؟ ها؟ لا، عذرهم بجهلهم، عذرهم بجهلهم، قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لذلك يقولون في ذات الشيء القبح والحسن، نعم يكون في ذات الشيء عقلا نعلمه، لكن ترتيب الثواب والعقاب لا يكون إلا بالشرع، لا يكون إلا بالشرع. فهنا قد أقروا بالعقل وبالشرع وبالنقل، أما الأشعار محض الشرع، وأما المعتزلة محض العقل، وكلاهما أعور العين. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وإذا كان كذلك بطل أن تسمى هذه الأفعال في حق الله تعالى قبائح ومعاصي وخبائث ومساوئ.
لا نيش، لا نام فعل، لا فعل لكمال، فعل لكمال أول، وهي أصلا حسنها أو الثواب عليها والعقاب عليها لا يتأتى إلا بالشر.
قال: وإن كان الخالق لها سبحانه، قال: وإنما تسمى بذلك في، وإنما تسمى بذلك في حق من حرم عليه فعلها، وفي حق الله حسنة في الصنع والتدبير سبحانه وتعالى. قال: كما أن وجه القرد وسته قبيحان في المنظر في حقنا، وهما حسنان في صنع الله وتدبيره.
قال: وقد شوف ماذا قلنا نحن؟
قبيح وحسن
حسن لله خلف الرجال. أنت لابد تعلم النسبة، النسبة التي تويد لك. نعم.
قال: كما أن وجه القرد وسته قبيحان في المنظر في حقنا، وهما حسنان في صنع الله وتدبيره.
وهذا أيضا يبين لنا أن العقل له أثر في التقبيح والتحسين، وأن التقبيح والتحسين ليس من الشرع فقط بل هو العقل أيضا، وهذا نظر السلف بعينين جميلتين. لهذا فهذه الأفعال سميت قبيحة وخبيثة في حق من قامت به أو اتصف بها، كما يوصف الإنسان بالجوع والعطش بسبب قيام الجوع والعطش به. والله عز وجل لا يوصف هذه الأفعال وإن كان خالقا لها، لأنها لا تقوم به ولا تتصف بها، وأيضا هي مخلوقة له، وفعله كله كمال، فعله كله كمال. ما قال ابن تيمية في معرض كلامي على الخلق والمخلوق والفعل المفعول، وأكثر معتزلة على أن فعل الرب لا يكون إلا بمعنى مفعوله، هذا خطأ مبين. هناك فرق بين الفعل وإيش والمفعول، صح كده ولا؟ ممكن تأتينا بقضية كبرى على هذا الباب؟ بخاري فكر القضية كبرى، ماذا نفعل؟ أما قلنا عندما نقول الشر ليس في الأفعال بل في المفعولات، ده الفرق، في فرق بين أثر الفعل وبين الفعل. أما الفعل فالكمال كله، لأنه فعل، أثر الفعل قد يكون فيه الشر لحكمة من الله، ولكن ليس شرا محضا، هو شر نسبي إضافي. نعم. فهنا المعتزلة يرون أن الفعل هو المفعول، معناهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول. شو حاجة عجيبة جدا، عند الرب يجعلون الفعل والمفعول، وعند العبد يجعلون العبد في فرق بين الفعل والمفعول ويجعلونه الخالق. وأما من قال بخلق، من قال خلق رب تعالى مخلوقاتي ليس هو نفس مخلوقاتي، قال إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولها الرب كسائر المفعولات، ولم يقل إنها نفس فعل الرب وخلقه، قال إنها نفس فعل العبد. على هذا تزول الشبهة، فإنه يقال الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير وغير ذلك. فإذا كان قد خلق له الإنسان لم يكن هو المتلون به، وإذا خلق رائحة يعني منتنة أو طعما مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح لمن يكن هو متصفا بها. نعم. أما هو فعله كله كمال، ومعنى قبح كونها ضارة لفاعله أو سببا لذمه وعقابه وجلبة لألمه وعذابه، وهذا أمر يعود على الفعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلا غيره. ويوضح هذا أن الله تعالى إذا خلق في الإنسان عمى ومرضا وجوعا وعطشا، كان العبد هو المريض الجائع العطشان، فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة هذا عليه، لا يعود إلى الله جل في علاه. فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك أمور ضارة مؤذية لمن فعلها، وهذا معنى كونها سيئات وقبائح. أما أنها تسوء أي أنها تسوء صاحبها وتضر، وقد تسوء أيضا غيره وتضر بالتعدي، كما أن في مرضي ونات ريحي قد يسوء غيره. أما أفعال الله تعالى فكلها كمان. يبقى ملخص القول كما قلت لكم، ننظر للفعل بنفسه وبذاته، فننظر في فاعله وننظر في موجده، فالإيجاد خلق والخلق كمال، والفاعل وهي في ذاتها قبح، فمن تصف بها يكون قبيحا، وفي العبد يكون قبيحا منه أن يأتي هذه المعاصي وهذه السيئات.
قال وقد قال الله سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال ويدل على صحة هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر أم الخبائث، وقال صلى الله عليه وسلم الكلب خبيث ثمنه. قال فسمى الخمر والكلب خبيثين والله سبحانه خلقهما، ويسميان في خلق الله وتدبيره سبحانه حسنين. وقال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. قال وأراد به ما حرم أكله من الميتة والخنزير والدم، ومعلوم أن الله سبحانه خلق ذلك كله. قال ويدل على صحة هذا المعنى أن الله سبحانه أخبر عن النصارى أنهم قالوا المسيح ابن الله، وقالوا والله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى. قال وأخبر سبحانه أن اليهود لعنة الله عليهم قالوا عزير ابن الله، وقالوا ويد الله مغلولة، وقول الله قال قول الله في ذلك صدق وحق، وقول اليهود والنصارى بذلك كذب وباطل.
نعم. كما قلت يريحك الأمر أن تنظر إليه بنسبتين، نسبة لله ونسبة للعبد. نسبة لله ليس الصفة القائمة به هو الخلق فهو كمال، ونسبة للعبد هو الفعل، فلذلك يقبح وأيضا يستحق العقاب ويستحق العذاب.
قال المصنف رحمه الله وأما الجواب عن قوله إن الكفار مبرؤون من ابتداء الكفر والضلال، قال المصنف فنقول هم غير مبرئين عن اكتسابه، بل وقع منهم باختيارهم غير مجبرين عليه، والأمر والنهي والذم ينصرف إلى اكتسابه الذي أقدروا عليه، وأما ابتداعه وخلقه فهم يعجزون عما لم يقدره الله عليه ولم يرده منهم، كما يعجزون عن خلق أجسامهم وألوانهم، وما وقع من كسبهم بذلك فبإرادة الله وقع ذلك منهم.
وجمع الأمر بأمرين جواري، ولأن الكفار مبرؤون من ابتداع الكفر والضلال فنقول هم غير مبرئين عن الاكتساب، لما قام به الفعل ها وصف به فهم غير مبرئين عن الاكتساب، كما قلنا أن ينسب العبد فعلا وإيش واكتسابا، لا سيما أن له اختيار، فمن شاء فله ومن شاء فليكفر، فيقبح من كفر ويقبح على إيش، على أن الله خلق الكفر فيه ولا على أنه أراد الكفر وأتى به، يقبح على ذلك أنه أراد الكفر وأتى به، ولذلك يقول هم غير مجبرين عليه، والأمر والنهي والذم ينصرف إلى الاكتساب. وأما خلقه وإيجاده لا يكون لهم، بل هو لله جل في علاه. وأما ما وقع من الكسب منهم فهم حاسبون عليه، فبذلك دفع نظرة الجبر ودفع نظرة الاعتزال، كما قلت بتحري النسب، خلق الإيجاد من عدم لله جل في علاه، وهذا كله كمان اتصاف العبد به يبقى فعل واكتساب، وهو الذي أراد بذلك وإن لم يكن إرادة مستقلة فهذا ينسب له القبح والفحش فيما فعل، ويستحق العقاب والعذاب على ذلك. فإن قال قائل ما هو الذي خلق فيه هذه الإرادة، قلنا نعم خلق فيه هذه الإرادة ثم خيره، فلما فعله بيده وباختياره، والله جعل من أصدق الله قيلة من أصدق الله حديثة، وش قال ذلك بما قدمت يداه، وليس وأن الله ليس بظلام للعبد، صح كده، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإذا نسبته له على الفعل والإرادة التي أرادها فيه. وأيضا لم يبخس أهل الإيمان حقهم، قال وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا بيان على مسألة الخروج من هذه الوعكة الكبيرة، الجبر أو الاستقلال، هذا من الخروج منه أن تنظر بعينين جميلتين في عين النسبة لله وعين النسبة للعبد، وتنظر في هذه النسبة هي التي تعير لك الأمر. فنسبته لله خلقا وإيجادا هذا كله كمال، لأنه فعل الله جل فعلا، وأن الفعل ليس وعين المفعول. والثاني نسبته للعبد إرادة له، إرادة لله فعلا واكتسابا. والفعل ليس وعين المفعول، بهذا تكون قد يعني نجوت من براثن المعتزلة والجبر. وكما قلنا في كل شيء من نظر بعينين جميلتين بلغ المبلغ.
قال المصنف رحمه الله: وما وقع من كسبهم بذلك فبإرادة الله سبحانه وقع ذلك منهم. قال الله سبحانه: ولو شاء الله ما أشركوا. ثم تكلم المصنف رحمه الله قال: وأما قوله نهاهم عن شيء أوجده فيهم، قال المصنف رحمه الله في الرد عليه قال: فنقول نهاهم عما لم يجبرهم على إيجاده فيهم، وعما لا يستحيل منهم تركه بتوفيقه لهم سبحانه وتعالى. قال: ولكن التوفيق منه لهم بالترك تفضل منه وإنعام غير واجب عليه فعله، وله ترك التفضل والإنعام، ولا يسمى بترك ذلك بخيلا ولا جائرا، لأن البخيل من ترك فعل ما توجب عليه، والجائر من فعل غير ما أمر به وحد له.
أما قوله نهاهم عن شيء أوجده،
وأما قوله نهاهم عن شيء أوجده فيهم، فنقول نهاهم عما لم يجبرهم على إيجاده فيهم، وعما لا يستحيل منهم تركه بتوفيقه سبحانه لهم. قال: ولكن التوفيق منه لهم بالترك تفضل منه وإنعام غير واجب عليه فعله، وله ترك التفضل والإنعام، ولا يسمى بترك ذلك بخيلا ولا جائرا سبحانه وتعالى، لأن البخيل من ترك فعل ما توجب عليه، والجائر من فعل غير ما أمر به وحد له.
هذا بالضبط عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى ظلمتكم من أعمالكم شيئا؟ قالوا لا. قال: هذا فضل يؤتيه من أشياء. فالتوفيق للعباد من الله جل وعلا، يسأل ما فعلهم يسألوا، وعدم التوفيق ترك التوفيق للآخرين لا يسأل. لكن وفق هؤلاء بفضل منه ونعمة، فمنهم من هدى الله كرما، ومنهم من حقت، فالذي سلبه التوفيق هو حق له ذلك. أما ثمود فهديناهم، ها استحب العمل، طب ليه يوفق؟ وهديناهم يعني أرشدناهم ما يريدون، يبقى لا توفيق لهم. اليهود ألعن أهل الأرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
قال رحمه الله: وأما قوله عذبهم على أمر حتمهم عليهم، قال المصنف رحمه الله في الرد عليه قال: فنقول له إن أردت بقولك حتمه عليهم قال أمرهم به أو أوجبه عليهم سبحانه وتعالى، قال: فلسنا نقول ذلك. قال: وإن أردت بذلك كتبه وقدره عليهم، قال المصنف: فكذا نقول، ولم نقل إلا كما قال الله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال: ذرأنا. قال: ولو خلقهم وعذبهم ابتداء من غير عمل منهم لم يكن ظالما لهم ولا مستحقا اسم الجور ولا خارجا عن الحكمة، كما أنه خلق أطفالا وخلق فيهم آلاما وعاهات سبحانه وتعالى. قال: الجذاء والبرص، وقطع أوصالهم بذلك من غير ذنب سبق منهم سبحانه وتعالى، وكان قادرا بذلك من غير ذنب سبق منهم. قال: وكان قادرا على أن يعافيهم ويعطيهم المنزلة الرفيعة في الآخرة من غير عذاب منه سبحانه لهم في الآلام والأسقام والآفات، ولكنه محكم بممالكه وعبيده.
نعم، هنا محكم ومحكم متحكم. أقول لإخوتي الكرام في هذه المسألة: ولو عذبهم دون عمل منهم هذه تحتاج توضيح. نعم، هو لا يسأل عما أفعلهم، لكنه لا يعذب أهل الطاعة لأن حكمته مانعة من ذلك، وإن كان هو قادر ولأن الملك ملكه، لكن هو لا يفعل ذلك لأن الحكمة إيش؟ يعني هذا تفصيلها إن شاء الله يأتي كما كنا فصلناها في السفارين، يعني لو تسمعون لو كنتم يعني تراجعون هذا إن شاء الله يأتي في درس القدس. سبحانه وتعالى ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.